الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان شخصيات غيرت مجرى التاريخ. وتحدثت في الحلقة الماضية عن صاحب الثورة الاقتصادية، عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. وكنت قد وعدت الجميع بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن الأسباب التي أودت بهذا الازدهار أو التي أودت بالاقتصاد في هذه الأمة إلى أن يزدهر في أوج صوره في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. إنني ألخص الأسباب بإذن الله جل وعلا، ولكن حسبي أن أتطرق إلى نقطة تبين فضلا عظيما ذكرها أبو الفرج بن الجوزي وغيره رحمة الله على الجميع، أن راعيا في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه كان نائما بجوار أغنامه، فمر رجل على الأغنام فرأى ذئبا يلعب مع الغنم فتعجب حتى أنه صرخ قائلا: منذ متى اصطلح الذئب مع الغنم؟ فقام الراعي وقال: منذ اصطلح الراعي مع الله. قالوا: والله ما أن مات عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى افترس الذئب الغنم. المهم أن العدل له ضابط عظيم، وأن الأخذ بالأسباب في الازدهار الاقتصادي أيضا له من الفضل الكثير والعظيم. أبدأ بأول سبب من هذه الأسباب، وهو التزام عمر بالحق على نفسه، بمعنى أن الحاكمة، أن القائدة، أن الرئيسة، أن الملكة، أو أن الأمير، أو أن القائم على العمل، إذا كان أمينا فإن الله جل وعلا يبارك له في كل أمر قام به. لماذا؟ لأنه أمين، ولأنه صدق الله جل وعلا في أمانه وفي أمنه وفي الأمانة التي حملها، ولذلك فإن الله يبارك له فيما أتاه ويحفظ عليه ما أتاه. النقطة الثانية، مساواة بني أمية في الأعطيات مع سائر أبناء الأمة، بمعنى أنه قبل عهد عمر ابن عبد العزيز كنا نرى أن الأمويين لهم ميزة في العطاء، يعني مثلا على سبيل المثال في الدول الثرية الآن أو في الدول البترولية نرى مثلا أن الأسرة الحاكمة لها ميزات ولها رواتب خاصة، يعني تختلف تماما عن بقية العطايا بالنسبة لأبناء الشعوب. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه لغى ذلك وقام بالمساواة، وجعل العطية طبقا للعمل، وجعل العطية طبقا للعمل، بمعنى أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ساوى بين هؤلاء جميعا، ساوى بين أبناء الأمويين وبين سائر الرعية الإسلامية تماما، ولذلك ساد العدل، واستطاع أن يوفر مئات الآلاف لخزينة الأمة الإسلامية. لماذا؟ لأن الأسرات الأموية كانت تأخذ الكثير والكثير، فلما حجب ذلك وأعطاهم مثل ما أعطى بقية الشعب فإنه قد وفر للخزانة الكثير. أيضا أسرع برد المظالم، هناك أراضٍ كثيرة كانت قد أخذت عنوة وهي من أملاك الأمة والدولة، هناك أيضا أموال قد أخذت بغير وجه حق، وهناك من الكنوز ما أخذ بغير وجه الحق، أعاد كل ذلك لخزينة الدولة وأعاد الحق إلى أهله من الناس. أيضا عدم الاستعانة بمن شارك في الظلم أو أقر عليه فيمن سبق، بمعنى أنه نحى جميع الظالمين من الأمراء، نحى جميع الظالمين من الولاة، ثم أتى بعدول فمكن لهم فقادوا الأمة أحسن قيادة. أيضا نحى كل من ظلم إنسانا في مظلمة وثبت الأمر عليه وأعاد الاحترام للمظلومين. أيضا قام برعاية الشؤون من الفرد والجماعة أيضا، ولذلك ما كان عمر خليفة لإنسان ولكنه كان للأمة على سبيل السواسية. رد مظالم من سبقوه، وهذه وفرت للخزينة الكثير والكثير. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى بكل الأموال التي كان يمتلكها، بالأموال التي كانت تمتلكها زوجته، بالجواهر والصناديق التي امتلكتها زوجته، وجعل كل ذلك لبيت مال المسلمين. أتى بوسائل الرفاهية والترفيه التي كانت تعطى للأمير حينئذ أو للخليفة وجعلها لبيت مال المسلمين. أمر بالإصلاح الزراعي في بلاد العراق وأمر بذلك في إفريقيا، حتى أن العطاء فاض، حتى أن أمر بتزويج من لم يتزوج، أمر بسداد دين من عليه دين، لكن بضابط ألا يكون مفرطا ولا مسرفا، مش دروشة كل اللي عليه كده، لا، المفرط أو الحرامي لا يسجن، اللي كان سيء السمعة وكذا لا ما يعطاش. أما من كان على نية طيبة ووقع في مثل هذا المأزق فإنه يدفع عنه من بيت مال المسلمين وزوج شباب الأمة. عمر رضي الله عنه وارضاه ترك 17 دينارا، يعني لا دار ولا عقار ولا أموال ولا بساتين ولا قصور، بل ترك 17 دينار والمأوى اللي فيه الأسرة، المأوى البيت الصغير اللي فيه الأسرة. مات عن 40 سنة. ال40 دينار عملوا فيهم ايه؟ اشتروا له قبرا ب5 دنانير، وايضا اشتروا له قبرا بدينارين، وكفن ب5 دنانير، بقي 10 دنانير قسمت على الحداشر ابن والله يتولى الصالحين. ولذلك فإن أبناءه بسبب صلاحه جعلهم الله من الأثرياء، وجعل الأثرياء من بني أمية بعد ذلك صاروا من الفقراء بسبب عدم الالتزام والفساد. هذا وألتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله، ولأن ألتقي بكم وبكون السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.